بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في موضع الطواف من الناحية التسلسلية. في هذا البحث تكلمنا ثم تطرقنا إلى بعض الأسئلة الفرعية الجانبية التي تثار في هذه المسألة. الموضع الطبيعي من الناحية التسلسلية لطواف الحج في حج التمتع، لا لطواف العمرة بل لطواف الحج في حج التمتع، بعد أعمال منى في يوم العيد. فلا يجوز تقديم هذا الطواف على الموقفين، على الموقف بعرفة وموقف والموقف بالمشعر. وتكلمنا عن ذلك، وكانت هناك طائفتان من الروايات، طائفة يدعى دلالتها على جواز التقديم اختيارا، وطائفة أخرى تدل على عدم جواز التقديم، تقديم الطواف على الموقفين إلا لذوي الأعذار. بعد ذلك تكلمنا في أنه هل لذوي الأعذار الذين يجوز لهم تقديم الطواف على الموقفين، هل عليهم أن يقدموا السعي أيضا، يطوف ويسعى ثم يذهب إلى منى وعرفة، أو لا، أو يؤخر السعي إلى ما بعد زوال الأعذار، وبعد فيصير فاصل بين طوافه وسعيه، فاصل كبير عدة أيام. هذا تكلمنا فيه، كما تكلمنا في أنه ما هي مدة العذر لذوي الأعذار حتى يجوز لهم تقديم الطواف. ولو كان يحتمل الخوف أو الضرر أو العسر والحرج، أو المرأة تخاف الحيض، في يوم العيد، وأما بعد يوم العيد ماكو احتمال هذا الضرر، فهذا مثل هذا العذر فقط ليوم العيد يكفي لتقديم الطواف، أو لا بد من احتمال الضرر أو الخوف من الضرر أو الخوف من ما شابه إلى يوم الحادي عشر أو إلى أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة حتى يجوز له أن يقدم الطواف على الموقفين. هذه كانت أمور فرعية التي أظنها غير واردة في المتن، ولكن إحنا بما أن الأصحاب فقهاء باحثينها إحنا بحثناها. ودي أن أعيد جزء من الأبحاث السابقة لكي نوضح جانبه الأصولي أكثر. إذا تتذكرون قلنا بأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لم يقبل وجوه الجامع المطروحة بين الأصحاب، بين الطائفة المجوزة لتقديم الطواف على الموقفين اختيارا، والطائفة المانعة عن ذلك إلا لذوي الأعذار، لم يقبل بوجوه الجمع المذكورة عند الأصحاب من قبيل حمل الروايات المجوزة على خصوص الضرورات أو ذوي الأعذار، لأن بعض الروايات أصلا فيها شبه تصريح. شنو لو أخرت عليكم السلام ورحمة الله، لو أخرت سواء أخرت لا فرق، سواء أخرت أو قدمت هذا ما يصير حمل على حال الضرورة. إذا فقط لحال الضرورة ما يقول لا فرق سواء قدمت أو أخرت ونحو ذلك. إذن لا يمكن حمل الروايات المجوزة على جواز التقديم فقط في حال الضرورة أو فقط في حال ذوي الأعذار، كما لم يقبل حمل الروايات المانعة على الكراهة تنزلا من الإلزام إلى ما دون الإلزام. بالتالي قال بأن التعارض بين الطائفتين تعارض مستقر من الناحية الدلالية، لا وجه للجانب بينهما بين الطائفتين. بعد ذلك إذن ماذا نصنع؟ قال السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأنه لا بد من إسقاط الطائفة الأولى والعمل بالطائفة الثانية. لماذا؟ طرحنا احتمالين في مراده بحسب ما ورد في التقرير، لأنه في هذا البحث في أوائل هذا البحث قال للعلم تعبير علم أكون بعد طبعا بعد ضم جملة من روايات أخرى، بعد ضم جملة من روايات أخرى من الروايات البيانية، من الروايات التي تبين كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وآله وما أشبه، وما ورد بشأن بلي كون الطواف بعد الحالق في منى وغير ذلك، بعد ضم جملة من الروايات قال بأنه يعلم بأن الطائفة الأولى غير صحيحة ونرد علمها إلى أهلها. بالأواخر في هذا البحث قايل لأن نعمل بالطائفة الثانية لأنها توافق السنة. خب أما فشنو ايش يقصد إذن بالنتيجة؟ يقصد أنه يحصل العلم فنعمل بالعلم على أساس حجية العلم ببطلان الطائفة الأولى وصحة الطائفة الثانية، أو لا، أو أنه يعتبر هذه الروايات الأخرى التي تدعم الطائفة الثانية يعتبرها سنة قطعية فيطبق قاعدة بلي التقديم بموافقة الكتاب بعد تعميم هذه القاعدة إلى موافقة السنة القطعية، لأن السنة القطعية يتعامل معها معاملة الكتاب الكريم القرآن الكريم، لأنه من الناحية السندية قطعية، كما أن القرآن سندا قطعيا والسنة المتواترة أيضا سندا قطعية. احتمال أنه يقصد حصول القطع واليقين وارد، واحتمال أنه يقصد تطبيق قاعدة التقديم بموافقة الكتاب أو السنة القطعية، وهنا سنة قطعية يعتبرها. فناقشنا كلا الاحتمالين، أما حصول القطع واليقين ما أدري عهدة هذه الدعوة على مدعيها أن يحصل اليقين أو لا يحصل اليقين. وأما تطبيق هذه القاعدة بالنسبة إلى تطبيق هذه القاعدة، قلنا من الصعب تطبيق هذه القاعدة الأصولية، لعله لم يتضح بشكل واضح وجه عدم إمكان تطبيق هذه القاعدة الأصولية. ودي أن أوضح هذه النقطة بالذات. قاعدة أنه متى ما حصل تعارض بين طرفين روائيين بتعارض مستقر بحيث لم يمكن الجمع بينهما جمعا جداليا، فتصل النوبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة. مخالفة العامة فيما إذا كان أحدهما يحتمل فيه التقية والآخر لا يحتمل فيه التقية، هذا الخارج عن محل الاختلاف، وإنما محل كلامنا قاعدة الترجيح بموافقة الكتاب. ما هي قاعدة الترجيح بموافقة الكتاب؟ يبدو أنه يشترط في هذه القاعدة شرطان حتى تجري هذه القاعدة، هسه موافقة الكتاب أو موافقة السنة القطعية. الترجيح بعد أن صار التعارض بين طرفي التعارض تعارضا مستقرا ولم يمكن الترجيح بينهما ترجيحا دلاليا، فوصل الأمر إلى الترجيح بموافقة الكتاب. ما المراد بموافقة الكتاب التي هي ترجح أحد الطرفين المتعارضين وتسقط الطرف الآخر؟ قالوا، أو لا أقل أن نظرية أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على ما ببالي من علم الأصول، أنه المراد بموافقة الكتاب التي هي ترجح من المرجحات بعد استقرار التعارض، المراد بذلك أن تكون دلالة الموجودة في القرآن أو في السنة القطعية مخالفة لأحد طرفي التعارض وموافقة لطرف آخر. ما المراد بكون دلالة الآية موافقة، وما المراد بكون دلالة الآية مخالفة؟ لابد أن تكون دلالة القرآن أو السنة القطعية مخالفة لأحد طرفي التعارض وموافقة للطرف الآخر. إذا كانت المخالفة والموافقة بشكل تام، المخالفة بشكل تام والموافقة بشكل تام، هذا ما صار موجبا لترجيح أحد المتعارضين، بل هي هاي الآية تصير طرف للتعارض وراح يصير أحد طرفي التعارض في مقابله معارضه قطعي السنة، فهذا في حد ذاته يكفي لسقوط الحديث فيما إذا كان الحديث معارضا للقرآن معارضا تاما. هذا واضح أنه هذا الحديث يسقط، هذا مو من باب، هذا مو تطبيق لهذه القاعدة. تطبيق هذه القاعدة إنما يكون فيما إذا كانت عندنا ثلاث أمور: طائفتان روائيتان متعارضتان بتعارض مستقر، ثم أحد هذين مخالف للكتاب، أكو طرف ثالث وهو الكتاب، وأحد هذين الطائفتين أو الطرفين المتعارضين مخالف للكتاب، مخالفة للكتاب والطائفة الأخرى أو الطرف الآخر موافق للكتاب، فلا بد من تدخل أمر ثالث لترجيح أحد الأمرين الأولين. بالبداية عندنا طرفان متعارضان ولم نستطع الجمع بينهما بالدلالة، فتصل النوبة إلى الترجيح بدليل قطعي السند كالقرآن أو السنة القطعية. فإذا كان القرآن أو السنة القطعية مخالفة تامة مع أحد الطرفين وموافقة تامة مع أحد الطرفين، هو القرآن يصير طرف التعارض، بعد ما راح يبقى ثلث أمور، هذا عم ينضم إلى الطرف المخالف، إلى أحد ينضم إلى أحد طرفي التعارض، بعد هاي القاعدة يخرج المورد عن هذه القاعدة، بل يدخل في قاعدة أخرى، وهي أنه متى ما كان دليل روائي عارض القرآن بشكل تام تعارضا مستقرا مع القرآن، القرآن يتقدم طبيعي لأجل الروايات التي لا ليس بصدد الترجيح بل بصدد الإسقاط رأسا، روايات ما خالف الكتاب فدعوه وما وافق الكتاب فخذوه، بس هذه الروايات أو المهم الروايات الأخرى ما خالف الكتاب لم نقله وما شابه على كل حال. إذن فليس المراد بالمخالفة والموافقة المخالفة التامة والموافقة التامة، بل ماذا يقصد؟ يقصد بذلك ما يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن تكون الدلالة القرآنية أو الدلالة في السنة القطعية موافقة مع أحد طرفي التعارض بنحو الإطلاق، لا موافقة تامة. كان أحد طرفي التعارض حصة من المطلق المستفاد من القرآن ولا تعارض بينهم، مثلا أنه دليل دل على أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس واجبا، والإطلاق القرآني يقول كل دعاء ليس واجبا بل مستحبون، فهذا أصلا لا تعارض بينهما، ولكن النسبة بينهما موافق، نسبة التوافق الإطلاقي، القرآن فيه دلالة إطلاقية أوسع من هذا الطرف من طرفي التعارض، بينما الطرف الآخر من التعارض الذي أيضا ورد بشأن هذه الحصة تدل على حكم مخالف لما ورد في إطلاق الكتاب. مثلا إذا كان المتعارضان ورد بشأن الدعاء عند رؤية الهلال، رواية تقول دعاء عند رؤية الهلال واجب ورواية تقول غير واجب، متعارضان بتعارض مستقر، إذا كان التعارض مستقرا لم يمكن الجمع بينهما جمعا دلاليا، وفي القرآن إطلاق، هذا الإطلاق مخالف لأحد المتعارضين وموافق للآخر، هذا إطلاق القرآني مخالف لما دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وموافق للطرف الآخر. إذن لا بد وأن يكون أولا أن تكون المخالفة لأحد الطرفين مو مخالفة تامة بل مخالفة على نحو لو كان هذا الحديث المخالف للقرآن وحده بدون معارض لقيد القرآن، لقيد القرآن من الناحية الدلالية كأكو وجه جمع، بينه وبين القرآن. ولكن عند ابتدائه بالمعارض المستقر يصبح القرآن مرجحا وموجبا لإسقاط هذا الطرف المخالف له، أن هذا الطرف بعد ما يقدر يقيد القرآن، فقط في حالة وجود معارض له. لولا وجود معارض له لكان يقيد القرآن تقييدا دلاليا، ولكن لوجود المعارض حكمنا القرآن، جعلنا القرآن حكما، والقرآن إطلاق القرآن كان بصالح أي منهما؟ إطلاق القرآن كان بصالح الطرف الآخر، مو صالح هذا الطرف. وعليه فإطلاق القرآن كان بصالح أحد طرفي التعارض. فإذن لابد وأن يكون مخالفة القرآن لأحد طرفي التعارض مخالفة على نحو الإطلاق أو ما يشبه الإطلاق من الدلالات التي ظهورية، وهذا الحديث صالح لرفع اليد عن الظهور القرآني ولتوجيه الظهور القرآني لولا وجود معارضا له. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون الموافقة لطرف الآخر موافقة هم أيضا غير تامة، بل موافقة على نحو الإطلاق. حتى تجري هذه القاعدة، وإلا لو كانت الموافقة موافقة تامة أصبحت المخالفة للطرف الأول مخالفة تامة. فس إن شئت أقول بأن هذا شرط واحد، إحنا حللنا إلى شرطين. المهم أنه الدلالة القرآنية المفروض أن لا تكون لا مخالفة بمخالفة تامة لأحد الطرفين، ولا موافقة بالموافقة التامة للطرف الآخر، بل لا بد وأن تكون الدلالة القرآنية بل مخالفة لأحد الطرفين بنحو يكون هذا الطرف صالحا لتفسير القرآن، لرفع اليد عن الظهور القرآني لولا وجود معارض له، فيكون بنحو الإطلاق القرآني خالف الحصة الواحدة من ذلك الإطلاق الموجودة في أحد طرفي التعارض، ففي هذه الحصة قابلة لتقييد القرآن. وأيضا لا بد وأن تكون الدلالة القرآنية موافقة للآخر هم أيضا لا بالموافقة التامة، بل بالموافقة هم أيضا على نحو الموافقة الإطلاقية. لو أخذنا هذا التوضيح للقاعدة، لقاعدة الترجيح بموافقة الكتاب، لو أخذنا هذا التوضيح بعين الاعتبار عندما نأتي إلى تطبيق هذه القاعدة على محل بحثنا، نقول أنه هذه الروايات التي اعتبرها السيد الخوئي داعمة للطرف الثاني من الطائفتين المتعارضتين، وكانت عندنا طائفتان متعارضتان، الطائفة الأولى ما يدعى دلالتها على جواز تقديم الطواف على الموقفين اختيارا، والطائفة الأخرى ما تدل على عدم جواز التقديم إلا لذوي الأعذار. وهناك روايات أخرى كثيرة لعلها متواترة التي يجعلها السيد الخوئي داعمة للطائفة الثانية، ويريد أن بها يرفع اليد عن الطائفة الأولى. هذه الروايات نطرح السؤال، شنو دلالتها؟ هل إن دلالتها على خلاف الطائفة الأولى بشكل تام وعلى موافقة الطائفة الثانية بشكل تام أو لا على نحو الإطلاقي؟ نجد بأنه تارة يدعى استفادة الجواز مو الوجوب لتأخير الطواف عن الموقفين، جواز التأخير كما في الروايات البيانية للحج، لأنها تعبر عن فعل المعصوم، وفعل المعصوم صامت من الذي لأجل الجواز، لأجل الاستحباب، أو لأجل اللزوم، أخر المعصوم طوافه عن الموقفين. ولعله جملة من الروايات الأخرى التي لو حذفناها لسقط التواتر عن كونه تواترا، لقل عن العدد عن ما يحتاج إليه لتشكيل تواتر. فقد يقال بأن هذه الروايات أو جل هذه الروايات أو عدد كثير من هذه الروايات إنما تدل على جواز تأخير الطواف مو لزوم تأخير الطواف عن الموقفين. إن كان هكذا فالشرط مفقود، لأنه أصلا ما راح يكون تعارض حتى مع الطائفة الأولى، لا تعارض مستقر ولا تعارض غير مستقر، لأنه الطائفة الأولى تقول يجوز تقديم الطواف، وهذه السنة القطعية حسب الفرض تقول بأنه يجوز التأخير، لا تعارض بين يجوز التقديم ويجوز التأخير، ماكو أي تعارض حتى على نحو الإطلاق والتأخير، بحيث لولا المعارض هذه قيد القرآن على ليس قيد، هذا يجوز يجوز هذه الطائفة الأولى من الروايات تقول يجوز التقديم، والقرآن أو السنة القطعية يقول شنو؟ يجوز التأخير. هذا ما راح يسوي شيء، هذا يخرج عن هذه القاعدة، يخرج عن هذه القاعدة بسبب عدم وجود تعارض مع أحد طرفي التعارض، عدم وجود مخالفة بين الكتاب وبين أحد طرفي التعارض، لا على نحو مستقر ولا على نحو غير مستقر، إذن يخرج عن هذه القاعدة. والاحتمال الآخر في تفسير هذه الروايات التي قد يقال بأنها متواترة، أن يقال بأنها كلها تدل على عدم جواز تقديم، يعني لزوم التأخير. إن كان هكذا صارت المخالفة على نحو تام، ما صار على نحو الإطلاقي والحصة، لا صارت المخالفة على نحو إطلاق والخاص العام والخاص، ولا الموافقة على نحو الإطلاق والخاص، لا المخالفة للطائفة الأولى على نحو الخاص، بل المخالفة مخالفة تامة، والموافقة للطائفة الثانية هم تصير موافقة تامة. لو قيل بأن هذه الروايات التي يدعى تواترها تدل على المانع عن التقديم والإلزام بالتأخير، إذن فعلى كلا تفسيري هذه الروايات رح يخرج عن هذه القاعدة، وعلى التفسير الثاني يدخل في قاعدة أخرى ولا يسمى بالترجيح، بل يسمى بترجيح بين مثلا طرفين متعارضين، بل نفس هذا القرآن أو السنة القطعية يصير طرفا للتعارض، بعد لا ينظر إليه ك بنحو يكون تحيرنا بين طرفين لأن التعارض صار مستقرا، فاستفدنا من القرآن للترجيح بين هذين، لا بل نفس القرآن صار طرفا للتعارض بناء على التفسير الثاني. وهذا ليس مراد السيد الخوئي قطعا، لأنه لو كان هذا مراد السيد الخوئي عندما كان يعد الطائفتين عد الروايات الدالة على الجواز اختيارا، جواز تقديم الطواف على الموقفين اختيارا، وعد وذكر استعرض الروايات الدالة على عدم الجواز. هذن اللي بالأخير جابهن بعنوان قضاء بين هذين الطرفين ما ذكرهن هنا. لو كان يعتقد بأن هذه الروايات الأخرى البيانية وغير ذلك الداعمة للطائفة الثانية، حالها حال الطائفة الثانية موافقة بالموافقة التامة مع الطائفة الثانية، كل يدرجها ويا الطائفة الثانية، كل يدرجها ويا الطائفة الثانية، مو أن الطائفة الثانية يذكرها ويقول بأنه وجه جمع ماكو فصار تعارض مستقرا، ثم لأجل الترجيح يتمسك بهذين الروايات. ليش شيء يسوي؟ المفروض به إن كان يعتقد بأن الطائفة بأن هذه الروايات التي قد يدعى دلالتها هي تماما حالها حال الطائفة الثانية ومخالفة للطائفة الأولى مخالفة تامة. لو كان يعتقد هكذا لأدرجها مع الطائفة الثانية من الأول، ما أدرجها مع الطائفة الثانية من الأول، وإنما بعد العجز عن الجامع بين الطائفتين لجأ إلى هذه الروايات التي قد يدعى تواترها. هذا شاهد على أنه لا يرى أن هذه الروايات التي يدعى تواترها مخالفة لطائفة الأولى مخالفة تامة وموافقة لطائفة الثانية موافقة تامة. إذن فهو لا يقصد تطبيق فكرة أنه متى ما كان هناك تعارض بين دليل غير قرآني ودليل قرآني فدليل مخالفة تامة فدليل القرآني يتقدم على الدليل غير القرآني، ما يقصد هذه الفكرة، بل يريد أن يستفيد إما دعوة العلم واليقين، خب هذا الاحتمال الأول كان في تفسير مراد السيد الخوئي، أو تطبيق قاعدة الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب بالنحو الذي شرحناه، ولكن بهذا النحو الذي شرحناه لا يمكن تطبيق ذلك على ما نحن فيه، لأنه يوجد في هذه الروايات التي قد يدعى تواترها احتمالان، احتمال الدلالة على الجواز واحتمال الدلالة على الحكم اللزومي. لو دلت على الجواز لخرج عن هذه القاعدة، إذ لا يبقى أي تعارض أي مخالفة مع الطائفة الأولى، لا مخالفة مستقرة ولا غير مستقرة، وبناء على دلالتها على الحكم اللزومي راح يصير حالها حال الطائفة الثانية، كل يضمها مع الطائفة الثانية مو كل يجعلها حكما. بهذا يتضح أن هذه القاعدة ما تنطبق على ما نحن فيه على ما يبدو. هذا توضيح لذاك البحث القديم. آخر نقطة اللي توصلنا إليه أنه ذوي الأعذار لا بد لهم أن يجوز لهم تقديم الطواف على الموقفين، ولكن لا بد لهم أن يبدأوا بالإحرام يلبوا بعد التلبية والتلبس بالإحرام يطوف ثم يذهب إلى منى وعرفة. ما يصير أن يقدم
حتى وإن كان من ذوي الأعذار الذين يجوز لهم أن يقدموا الطواف على الموقفين، ولكن لا بد عليه أن يؤخر الطواف عن التلبية عن الإحرام، يحرم ثم يطوف. قلنا أولا هذا واضح فقهيا من المسلمات الفقهية أنه الحج يبدأ بالإحرام كما أن العمرة تبدأ بالإحرام. الحج سواء كان حجا إفراديا أو حج قران أو حج تمتع يبدأ بالإحرام، والعمرة أيضا سواء كان عمرة تمتع أو عمرة مفردة تبدأ بالإحرام. هذه من ضروريات الفقه. فشون هذا الحج في حج التمتع يبدأ بالطواف ثم يحرم؟ ما معقول. هذا خلاف الارتكاز المتشرعية القوي جدا بحيث يورث القاطع. هذا صحيح، هذا الدليل يمكن الاعتماد عليه لأنه هذا على خلاف الضرورة الفقهية. ولكن السيد الخوئي بالإضافة إلى هذا تمسك بروايتين، صحيحة عبد الرحمن وصحيحة علي بن يقطين، اللتين هو قال بأنه الظاهر أنهما صحيحة واحدة، ولكن ذكر علي بن يقطين بين عبد الرحمن بن الحجاج وبين الإمام المعصوم، إما في أحد النقلين ذكر علي بن يقطين زائد، وإما في الطريق الآخر محذوف خطأ. والرواية مثلا واحدة وكلاهما فيها عبد الرحمن بن الحجاج في أحدهما ينقل عن الإمام مباشرة وفي الآخر ينقل عن علي بن يقطين عن الإمام. على كل حال تمسك بهاتين الروايتين إن كانتا اثنتان، وإذا هي رواية واحدة هذه الرواية الواحدة، لأنه جاءت في هاتين الروايتين في سؤال السائل أنه بعد أن أكمل عمرة التمتع يطوف بل يلبي بالحج يهل بالحج، يهل كناية عن الإحرام، يهل بالحج ثم يطوف قبل أن يذهب إلى منى وعرفات. الإمام يقول لا بأس. هذه من جملة الروايات المجوزة، هذا القدر المسلم منها حال الضرورة، حال ذوي الأعذار. فيقول بأنه هذه الرواية وهاتان الروايتان تدلان على أنه من جاز له أن يقدم الطواف على الذهاب إلى منى وعرفات لا بد وأن يهل بالحج ثم يطوف. أقول هذه الرواية ساكتة عن ذلك، صحيح سؤال السائل لهذا المورد، ولكن ماكو دلالة في جواب الإمام على أن هذا يختص بهذا المورد. سؤال السائل قال بأنه إذا فعل هكذا صحيح أو مو صحيح؟ الإمام قال لا بأس، أما إذا طاف قبل التلبية قبل أن يهل بالحج هم أيضا صحيح أو غير صحيح؟ ساكت. سؤال السائل كان عن هذه الحالة والإمام قال له لا بأس، أما في الحالة الأخرى فيه بأس أو ليس فيه بأس ما معلوم، سكوت. فأستغرب أن السيد الخوئي كيف جعل هذا، خل يجعله مؤيدا مثلا لا بأس، جعل هذا دليلا مستقلا، كيف يجعل هذا دليلا مستقلا؟ ولكن يكفينا التمسك بالضرورة الفقهية، والحمد لله رب العالمين.